قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حج المرأة عن الرجل. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم فاستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرق وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: حج المرأة عن الرجل. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون الذي يحج عن رجل رجل، ولا الذي يحج عن مرأة امرأة، بل يمكن أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل. وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرفه من مزدلفة، كان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق اعترضتهم امرأة من خثعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، وسألته: هل تحج عنه؟ فقال عليه فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها. وكان الفضل رديفه، وجعل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه إلى الشق الآخر، أي الذي ليس فيه المرأة. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل، لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فأذن لها بأن تحج، فدل هذا على أن للمرأة أن تحج عن الرجل، وهو مطابق للترجمة. والحديث فيه أيضا دليل على أن على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة كالاستفتاء وغير ذلك. أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو أن الكلام يجر إلى أمور محرمة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهو يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يمكن التحدث معها فيما إذا كان هناك ضرورة تقتضي. أما إذا كان هناك غير ضرورة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وفيه أيضا أنه يحرم النظر إلى الأجنبيات، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل، لأن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى الشق الآخر، فدل هذا على عدم جواز النظر إلى الأجنبيات، وأن ذلك محرم، وسواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة. وأما المحارم فالنظر إليه النسائر، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بشهوة، لا يجوز أن يكون النظر إليها لشهوة، أي إذا كانت قريبته وكان محرما لها فإنه لا يجوز النظر إليها في حال الشهوة. أما الأجنبية فإن الإنسان لا ينظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة، لا يجوز له أن ينظر إليها مطلقا، لا أن يكون ذلك النظر بشهوة ولا أن يكون بغير شهوة، لأن النظر بغير شهوة قد يجر إلى النظر بالشهوة، قد يجر إلى أن يكون ذلك شهوة شهوة، وأن يكون مع المداومة حصول الشهوة وتحرك النفس للأمر المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز. وفيه الحديث أن الفضل جعل ينظر إليها، والذي يستفاد منه أو يفهم منه أنه يحتمل أن تكون وجهها مكشوفا أو أن يكون عليها شيء لا يغطي ما وراءه، ولكن النظر إلى الأجنبية مطلقا سواء كان الوجه مكشوفا أو كان غير مكشوف ولكنه يبدو منه شيء يوضح معالمه ويوضح صفته فإن ذلك أيضا لا يسوغ ولا يجوز. وقد استدل بعض الذين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، والذين قالوا بعدم جواز نظر بعدم جواز كشف المرأة وجهها وأن كشفه حرام وأن ستره واجب، قالوا إن الأدلة دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كشف الوجوه، وقالوا وأجاب ومنهم من أجاب عن هذا الحديث بأنه كان في الحج وأن المرأة كان إحرامها في وجهها، أن المرأة إحرامها في وجهها وأنه لذلك كان وجهها مكشوفا. وبعض العلماء يقول إنه حتى في حال الحج لا يجوز لها أن تكشف وجهها لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الواحدة تكشف وكنا يكشفن وجوههن ويرفعن الخمار عن وجوههن، فإذا حاداهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. وهذا يدلنا على أنه أيضا حتى وإن كان إحرام المرأة في وجهها وأنها لا تغطيه إلا أنها تغطيه عند الرجال الأجانب الذين وهم الذين لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم، وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم أن ينظروا إليها وأن تنظر إليهم. وقد ومما يوضح أن كشف المرأة عن وجهها أن فيه أضرار كبيرة وأنه محرم وأن الشريعة لم تأتي به وإنما جاءت بمنعه، من أوضح الأدلة الدالة على ذلك أن السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي ثوبها وراءها بشبر أو أكثر من أو ذراع، وإذا كان هذا في بالنسبة للرجلين وأنه أريد أو جاءت الشريعة بسترهما وتغطية الرجلين وأنه يجوز أن تجر الثياب بسبب ذلك، فمن باب أولى أن يكون الوجه يحتاج إلى تغطية لأن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الرجلين. الفتنة في الوجه هي الفتنة في الحقيقة وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه، وإذا كان الرجلان حصل الأمر بسترهما وتغطيتهما وأن المرأة تجر ثوبها وراءها للابتعاد عن ما لا ينبغي فإن الوجه من باب أولى. هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن المرأة لا تكشف وجهها للرجال الأجانب وأن عليها أن تغطيه. ومن المعلوم أن كشف الوجوه لحق النساء يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ومن المعلوم أن البلاد التي كانت ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع والانغماس في الأمور المحرمة، بل تبذلت النساء وتكشفت وتعرت، والرجال أسبلوا ثيابهم ولا يبدون ثيابهم بل يغطونها، وأما النساء فإنها تكشف عن سوقها وعن بعض أفخاذها وعن صدورها. هذا هو الذي حصل، ولا شك أن نتيجته ومن أسبابه التساهل والتهاون في كشف الوجه، لأنه إذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقل الحياء وزاد الطين بلة وزاد الشر شرورا، وحصل أضرار كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
قال: كان الفضل بن عباس وظيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم فيه الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا الفضل بن عباس. وفيه أيضا مكانة الفضل بن عباس وأيضا منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حظي بالركوب معه، وقد وكان هذا بالانصراف من مزدلفة، وأما بالانصراف من عرفة وكان الذي رديفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس، وهو دال على منزلته وعلى تقريب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكذلك أيضا دال على جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه.
وفيه سؤال النساء واستفتائهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرة، وأن ذلك سائغ عند الحاجة بشرط ألا يحصل منهن ما لا يسوغ وما لا يجوز، وأن يكون كلام المرأة مع الرجال في حدود الأمور الضرورية التي لا بد منها، وألا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك، لأن الكلام يجر إلى الضحك، والضحك يجر إلى التواعد على الشر وما إلى ذلك. ولكن الجواز أي جواز الكلام مع الأجانب إنما هو في حدود الضرورة وما تقتضيه الحاجة التي لا بد منها، وإذا كان ذلك لغير حاجة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، لا يجوز التحدث عن النساء إلا لضرورة. أيوة.
وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
وفي هذا إنكار المنكر بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث معها أدار رأس الفضل بيده حتى تحول إلى الشق الآخر، وهذا إنكار المنكر، وهذا فيه إنكار المنكر. فإنكار المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا من إنكار المنكر بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار رأسه من جهة إلى جهة.
فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
وفي هذا الحديث دليل على أن القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال، بل أيضا قوة البدن، فإنه مع صعوبة أو مع عدم قدرة الإنسان على الحركة والانتقال فإنه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج، وإذا كان صاحب مال فعليه أن يحجج عن نفسه إذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة، لأنه لو كان الأمر يعني إذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا حج عليه، ما دام أنه وصل إلى هذا الحج وأنه لا يقدر فالحج ساقط عنه، فلا حاجة إلى أن يحج عنه. فهذا يدل على أن أن الإنسان مع صحة بدنه يجب عليه الحج إذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل إلى ذلك، وأن الإنسان إذا كان غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه، بل إن كان غنيا فإنه ينيب عنه من يحج عنه أو يحج عنه من يقوم بذلك متبرعا إذا كان هناك بعض أقاربه الذين يرون أو الذين يريدون أن يحسنوا إليه وأن يقوموا بأداء هذا العمل عنه. ثم أيضا استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن حج الغير عن الغير إنما يكون في حق الولد يحج عن الوالد، وأن غير الولد لا يحج عن لا يحج، وأن غير الولد لا يحج. وقد قال الحافظ بن حجر إن هذا جمود، إن هذا جمود على ما ورد به النص في هذه المسألة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يحج غير الابن، وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أحجلت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا، وقد سأله عن شبرمة من هو؟ قال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب، فهذا ليس أب، ليس أبا له، وإنما هو أخ أو قريب. وهذا يدلنا على أنه يمكن الحج، حج القريب عن القريب، بل ويمكن حج البعيد عن غيره، لأنه ما دام النيابة ثبتت وأنها وجدت وأن هذا مما تدخله النيابة فيمكن أن ينوب القريب والبعيد، ولا يتقيد ذلك بأب ولا بغيره، يعني بأن يكون المحجوج عنه الذي يحج ابن عن أب، بل الأمر في ذلك واسع، يحج ابن عن أب أو قريب عن قريب أو أخ عن أخ أو بعيد عن بعيد منه في النسب، ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإسلام هي التي تدفع إلى ذلك وهي التي تسوق إلى ذلك. ثم بعض أهل العلم استدل بإطلاق الحديث على، وكذلك في غيره من الحديث، أن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث شبرمة أو قصة شبرمة الحديث الذي فيه الذي أشرت إليه يدل على أن الإنسان لا يحج عن نفسه عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، وكذلك لا يعتمر عن نفسه عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه، وأن من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون أدى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه، وأنه إن لم يؤده فإنه يبدأ بنفسه أولا ثم بعد ذلك يمكنه أن يحج عن غيره تطوعا، عن نفسه تطوعا، وأن يحج عن غيره سواء كان ذلك عن فرض أو عن تطوع. وكان هذا في حجة الوداع، يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة، ما حج إلا حجة هذه الحجة التي حجة الوداع، وكان هذا اللقاء وهذا الذي حصل إنما هو في تلك الحجة، وقد قال وكان ذلك في حجة الوداع، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا تلك الحجة التي هي حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين أيضا المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
قراءة عليه وأنا أسمع.
قراءة عليه وأنا أسمع. قراءة عليه وأنا أسمع، أي قراءة على الحارث بن مسكين وأنا أسمع النسائي، يعني أنه أخذه عنه على سبيل العرض حيث يقرأ عليه وهو يسمع، والقراءة على الشيخ والتلقي عنه بهذه الحال تسمى عرضا، أي أنه يعرض عليه ويتلى عليه ويروي القارئ الذي يقرأ عليه, وكذلك يروي من سمعه, من سمع القراءة عليه, الكل يروون بهذه الطريقة, وتسمى التحمل بهذه الطريقة عرضا.
عن ابن القاسم
وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك, وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور, وهو صاحب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وكان محدثا فقيها وإماما عظيما, وقال عنه الحافظ بن حجر كبير رأس المتقنين وكبير المثبتين أو المثبتين, فهو عالي المنزلة ورفيع المنزلة رحمة الله عليه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار
وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرواهم.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال
وهذا الحديث مما تحمله ابن عباس, إما كون يعتبر من مرسل الصحابي, إما أن يكون أخذه عن أخيه أو من غير أخيه, لأنه ما كان معهم عند الانصراف من مزدلفة, لأنه ممن أذن له في الذهاب في آخر الليل مع النساء الذين أذن لهن في الانصراف من مزدلفة إلى منى. والقصة إنما كانت والرسول صلى الله عليه وسلم منصرف من مزدلفة إلى منى, وابن عباس لم يكن معه اللي هو عبد الله بن عباس. وإذن فهذا الحديث الذي حدث به ما كان موجودا وما كان مشاهدا, ولكنه أخذه عن غيره وسمعه عن غيره من الصحابة, فهو من مراسيل الصحابة.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة, فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء, وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر.
ثم أرد أن يسأل حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله, وهو أورده كما أورد غيره من الحديث تحت ترجمة حج المرأة عن الرجل. وأما إسناده فيقول أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن سيف الحراني وثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يعقوب بن إبراهيم
بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن كيسان
المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب
عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
قال حج الرجل عن المرأة قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال نعم قال فحج عن أمك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي حج الرجل عن المرأة حج الرجل عن المرأة وأورد في حديث الفضل بن عباس وأن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها لا تستطيع السفر واستأذنه أن يحج عنها فأذن له وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها قال نعم قال فحج عن أمك. والحديث هنا عن الفضل بن عباس والحديث الذي مر عن ابن عباس والذي سأل امرأة في حديث ابن عباس المتقدم وهنا السائل الرجل وهنا السائل الرجل والمسؤول عنه امرأة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قال يتحصل من مجموع الأحاديث الواردة في ذلك أن المرأة الخثعمية كان معها أبوها وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها والمقصود من ذلك جدها وليس وأبوها كان معها وأن أباها سأل أيضا عن الحج عن أمه وعن أبيه فجاءت تلك الروايات المتفرقة فيها ذكر حج المرأة استفتاء حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل قال فيكون يتحصل من مجموع هذه الروايات أن الأمر أن الاستفتاء حصل من المرأة ومن أبيها وأن أباها كان معها وأنه حصل الاستفتاء منها ومنه هو أيضا فلما جاءت الروايات المتفرقة جاء ذكر كل شيء على حدة قال فيتحصل من مجموع الروايات أن الأمر إنما هو بهذا الوجه وقال وبهذا يوفق بين الروايات التي جاءت هل الرجل الذي سأل هل السائل الرجل والمسؤول عنه امرأة أو المسؤول رجل السائل الرجل والمسؤول عنه رجل أو امرأة والمسؤول عنه رجل. ثم هنا سليمان بن يسار يروي عن الفضل بن عباس والفضل بن عباس متقدم وذكر المزي أن ابن عباس أن الفضل لم أن سليمان لم يدرك ابن عباس وقال إنه توفي في طاعون عنوات سنة 18 وهذا الذي سليمان بن يسار توفي بعد 100 أو قبلها يعني أي أن بين وفاة هذا وفاة هذا مقدار 80 سنة وجاء في بعض الروايات أن ابن عباس هو الذي يروي يعني القصة وعلى هذا فيكون هناك واسطة بين سليمان بن يسار وبين الفضل بن عباس إما عبد الله بن عباس أو غيره. وأما بالنسبة للرواية هذه فإن سليمان لم يدرك الفضل من لم يدرك الفضل وإنما أدرك أخاه عبد الله الذي تأخرت وفاته إلى بعد 60 وأما ذاك اللي هو الفضل فقد توفي قبل 20 في سنة 18 التي هي سنة طاعون المشهور بطاعون عمواد. وهو الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة الحج عن الغير ومن جهة حج الرجل عن المرأة ومن جهة أيضا كون الحي يمكن أن يحج عنه وأنه وإن كان عاجزا بالبدن فإنه لا يسقط عنه الحج بل إما أن ينيب إذا كان عنده مال أو أن يقوم غيره بتأدية الحج عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن الحج سقط عن أبيك أو إنه لا حج له أو لا حج عليه.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد وهو ابن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحابه كتب الستة، وكلمة هو ابن هارون التي زادها النسائي أو من دون النسائي.
نعم. عن هشام.
عن هشام بن حسان وهو ثقة من أثبت الناس في محمد بن سيرين، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن محمد.
نعم.
عن محمد هو ابن سيرين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار.
عن يحيى بن أبي
إسحاق. عن يحيى بن أبي إسحاق وهو صدوق يخطئ، صدوق ربما أخطأ، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان.
نعم.
عن سليمان بن يسار وقد مر ذكره. عن الفضل بن عباس وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد وأكبر أولاد العباس، وهو يكنى به وقال له أبو الفضل، ولبابة بنت الحارث الهلالية تكنى به أيضا، فهو أكبر ولدها وأكبر ولده، فالعباس يقال له أبو الفضل ولبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل، وهي التي بينت للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صائما يوم عرفة، حيث أخذت قدحا وأرسلته إليه فشرب وهو على راحلته والناس يرون، فعلموا أنه غير صائم يوم عرفة وهو في عرفة. والحديث فيها أن أم الفضل قالت أنا أبين لكم، فالفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس، وبه وكان العباس به يكنى، وكذلك لبابة بنت الحارث الهلالية أخت المؤمنين ميمونة به تكنى أيضا. وحديث أخرجه أصحاب الكتب حديثه
الفضل. نعم.
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم. قال ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه.
ثم أورد النسائي ما يستحب أن يحج عن رجل أكبر ولده، لأن الولد الأكبر هو الأولى والأحق بأن يبادر إلى البر، وأن يكون غيره تبعا له، لا أن يكون تبعا لغيره ممن هو دونه، فهو الأحق وهو الأولى بأن يبادر إلى ذلك وأن يحصل منه ذلك. وقد مر الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل الرسول عن الحج عن أبيه وقال أنت أكبر ولدي أنت أكبر ولده، قال نعم، فأجابه بأن يحج عنه. وليس المقصود أنه لا يحج عنه إلا أكبر الأولاد، بل يمكن أن يحج عنه أي واحد من الأولاد، ويحج عنه أيضا غير الأولاد من الأخوة والأقارب وكذلك الأباعد، يمكن أن يحج عن الميت، يحج عن الغير، يمكن أن يحج عن الغير مطلقا. حديث من هو؟ حديث صحابي؟
حديث ابن الزبير.
نعم. وأورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث سبق أن مر مطولا وهنا ورد مختصرا، وفيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت أكبر ولده، وقال نعم، قال حج عنه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا إذ كانت وفاة الثلاثة في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن وهو من مهدي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن الزبير مولى آل الزبير المكي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن
ابن الزبير.
عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير ابن العوام أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الحج بالصغير. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الحج بالصغير، يعني كونه يحج به غيره أي وليه، يحج به أبوه أو أمه أو من يكون في رفقته ممن هو وال عليه فله أن يحج به. وهذا الحج إنما هو نفل له أي للحاج الذي هو صغير، ولكنه لا يكفي عن حج الإسلام، بل إذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام. وهذه من المسائل التي يقال فيها أنه يصح النفل دون الفرض، يصح فيها النفل قبل الفرض، لأن الفرض لا يمكن أن يصح من في حال الصغر، والنفل يصح منه، والنفل يصح منه في حال صغره، والحج الفرض لا يصح منه، بل عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا يعني في يديها، يعني هذا لصغره دلالة على صغره، وأنه شخص محمول رفعته بين يديها، وقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، يعني له حج يعني إذا حج به، ولك أجر على تحجيجك إياه وقيامك بما يلزم له من كونها تعمل له أعمال الحج وتنوي له الحج وتعامله معاملة الحجاج وتقوم بما يلزم له، فإنها تؤجر على ذلك ولها أجر على قيامها بهذا العمل، لها أجر على قيامها بهذا العمل. وليس معنى ذلك أن حجه لها، بل حجه له ولكنها هي مأجورة على قيامها بهذا العمل التي عملته له، وهي كونها تحج به. فالحديث دال على الحج بالصغير. وقد جاء عن عدد من الصحابة الحج بهم وهم صغار، والسائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين حج بي مع رسول الله وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. فكان الصغار حج بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على صحة الحج من الصغير، وأنه يكون نفل، وأن وليه يمكن أن إذا ذهب به أن يحج به وأن يكون حاجا، ولا يلزمه ذلك، بل لو ذهب به معه ولم يحرم له ولم يجعله متلبسا بالحج له ذلك، لكن لا سيما إذا كان يخشى عليه، لا سيما بسبب الزحام وكثرة الزحام وما إلى ذلك، فإن الأمر في ذلك واسع ليس بلازم، إن حج به لا بأس وله أجر، وإن لم يحج به ليس عليه شيء. وهو معنى أنه إذا ذهب مكة لازم يحج به، لا، يمكن أن يذهب ويجلس مع من يجلس في الخيام أو في المسكن والمنزل ولا يلزم الحج به، لكن إن حج به فإن ذلك سائغ، ولمن يحج به أجر، ولمن يحج به أجر.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي، العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين أشرت إليهم آنفا أنهم شيوخ أصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة محمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري وهو ثقة وقد مر ذكره.
عن النسائي وابن ماجه
أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن كريب.
عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه أنها كانت في هودج, يعني كانت راكبة على البعير في هودجها وهو المركب الذي يهيأ للمرأة تكون فيه, يعني كالخباء الذي تختفي به وتستر به, فأخرجت من الخباء من الهودج أخرجت من الهودج الصبي ورفعته بين يديها وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحديث هو نفس الحديث وفيه زيادة أنها كانت أنها راكبة وأنها في هودج.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وثقة حافظ أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن بشر بن السري.
عن بشر بن السري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري قد مر ذكره.
عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس.
عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
ثم ورد الحديث أرد النساء الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, يعني مثل الطريق الأولى امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر, وهو مثل ما تقدم. الإسناد.
أخبرنا عمرو بن منصور.
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين. الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, هو مشهور بكنيته. مشهور بكنيته أبي نعيم بكنيته أبي نعيم. وممن اشتهر بأبي نعيم من المتأخرين بعد ذلك بعده بزمن طويل أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية والكتب الكثيرة, وكانت وفاته سنة 430. هذا مشهور بكنيته وهذا مشهور بكنيته, وهذا متقدم وهذا متأخر. هذا من طبقة شيوخ النسائي وهو من طبقة شيوخ البخاري اللي هو أبو نعيم من شيوخ البخاري, ويروي النسائي عنه بواسطة, يروي عنه النسائي بواسطة, وهو وقد وصف بالتشيع وأنه كان يتشيع, لكن جاء عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, وهذا يدلنا على سلامته من ذلك الذي وصف به هو التشيع.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وقد مر.
عن إبراهيم بن عقبة.
عن إبراهيم بن عقبة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
عن كريب عن ابن عباس.
والإخوة وهذان وهما إبراهيم ومحمد وموسى بن عقبة المشهور صاحب المغازي إخوة, موسى بن عقبة ومحمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة, فهؤلاء ثلاثة إخوة وهم محدثون ومن حملة الحديث, وموسى بن عقبة هو صاحب المغازي المشهور الذي يقال ان 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 ان, أن مغازيه اصح المغازي. نعم.
عن كريب عن ابن عباس.
عن كريب عن ابن عباس. نعم.
قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن عقبة حاء وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله. قال: فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أن اللقاء كان بالروحاء، يعني هذا اللقي الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين هذا الركب الذين فيهم هذه المرأة، وفيه أنها أخرجت صبيا من المحفة، والمقصود بها الهودج، المقصود بها الهودج، لأنها كالرواية السابقة، يعني هنا التعبير بالهودج بالمحفة والسابقة التعبير بالهودج، وهي بمعنى واحد. وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبي الذي رفعته إليه وقالت: لي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وفي الحديث أيضا أنهم سألوا هؤلاء القوم: من أنتم؟ قالوا: مسلمون. وسألوا يعني الجماعة الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: رسول الله. أي أصحابه؟ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما علمت بأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إليه الصبي وسألته هل له حج، فأجابها بأن نعم ولها أجر على قيامها بالحج به.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه.
أليس هو ابن المسور الزهري؟ الزهري
هو الزهري، نعم هو
هذا صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، يعني ينتهي نسبه إلى المسور بن مخرمة، ينتهي نسبه إلى المسور ابن مخرمة ويقال له المخرمي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة. عن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة.
عن إبراهيم بن عقبة عن
حاء.
عن إبراهيم بن عقبة وقد مر ذكره، ثم أتى بحاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. قال:
حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له.
حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني لما ذكر الطريقة الأولى ذكر الطريقة الثانية، وذكر أيضا أن اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارث المسكين، وكان ذلك قراءة عليه وهو يسمع، قراءة عليه وهو يسمع. قال: حدثنا
بعده.
لا قال يعني
وحدثنا. نعم
نعم
وحدثنا
الحارث. حدثنا. وهذا فيه دلالة على أنه يمكن أن يعبر بحدثنا وأخبرنا في ما كان عرضا وفيما كان سماعا، ولكن الغالب في الاصطلاح أن حدثنا تستعمل في السماع وأخبرنا تستعمل في العرض، ولكن تستعمل حدثنا في السماع في السماع والعرض، وأخبرنا تستعمل في السماع والعرض. ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا في الاصطلاح بل يسوي بينهما، وهذا فيه التعبير بقوله حدثنا مع أنه قراءة عليه وليس سماعا منه.
عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب.
عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن عباس وقد مر ذكرهم.
قال: أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم أن الرسول مر بركب أو جماعة وفيهم امرأة أخرجت صبيا من خدرها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والمراد بالخدر هو الهودج، المراد بالخدر الهودج أو المحفة التي مرت في الطريقين السابقتين، هذا هو مقصود بالخدر، وهو المراد منه. والإسناد
قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي.
سليمان بن داود هو أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد وهو ثقة.
نعم أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وفي هذا كما هو معلوم أن الراوي يذكر شيخه بما يريد, يمكن أن يطيل في نسبه وأن يوضح يعني ما يأتي بما فيه الإيضاح والبيان, ويمكن أن يختصر. والنسائي هنا أتى بمقدار فطر تقريبا كله عن شيخه يعني هذا الذي هو اسمه
سليمان بن داود.
سليمان بن داود أبو الربيع, أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد. كل هذه توضيح لهذا الرجل. ومعنى هذا أن التلميذ عندما يروي عن شيخه يمكن أن يطيل في نسبه ويمكن أن يقتصر في نسبه.
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس.
عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.